إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. إخوة الإسلام، هذه آية من سورة النساء جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فلما نهاهم عن أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس، أمرهم بعد ذلك بما يسهل عليهم ترك هذه المنهيات، فنهاهم عن الحسد، فإن الإنسان إذا حسد الغير وقع ولا بد فيما نهاه الله تعالى عنه من أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس البريئة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر في الدنيا والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي ثم الهرج، والهرج القتل. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله تعالى، ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وبذلك يسهل عليه ترك ما نهى الله عنه من أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفوس البريئة. ومعنى الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، من الجاه والمال
والجمال والنساء والأولاد ونحو ذلك من زينة الحياة الدنيا، فإن هذه القسمة صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بما يصلح للعباد من البسط أو القبض. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فعلى المسلم أن يرضى بما قسم الله له، وأن يعلم أن ذلك عين مصلحته وإن ظهر له خلاف ذلك، فربما تجلت الأمور بعد ذلك وانكشفت الحكم والأسرار فتيقن أن ما أصابه كان عين مصلحته. فإن رجالا تمنوا ما عند الغير من الخير فلم يؤتيهم الله تبارك وتعالى، فلما انجلت الحكم وانكشفت الأسرار حمدوا الله تعالى على عدم عطائه. قال الله تعالى عن قارون: فخرج على قومه في زينة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما خسف الله تعالى به وبداره قال تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فلا تتمنى ما عند الغير من الخير، لا تتمنى ما عند الغير من الخير، فلكل نصيب مما كسب، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب على حد سواء، فبعضهم من بعض. ولكن اسأل الله تبارك وتعالى من فضله، فإن الله تعالى لو أعطاك وغيرك ما شئت وما شاء ما نقص ذلك مما عنده سبحانه وتعالى شيئا، كما في الحديث القدسي قال سبحانه: يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالآية الكريمة أمرت بالرضا بما قسم الله ونهت عن الحسد، فالحسد من أمهات الكبائر، يحمل على الكذب والمكر والحيلة والخديعة، بل ويفضي في النهاية إلى أكل الأموال المحرمة وقتل النفوس المحرمة. أوليس قد قتل قابيل هابيل حسدا؟ ألم يحسد إخوة يوسف يوسف على حب أبيه له؟ ألم يقولوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين؟ ألم يحتالوا على أبيهم حتى تمكنوا من أخذ يوسف أخيهم؟ ألم يلقوه في الجب ويكذبوا على أبيهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وكل هذا كذب حملهم عليه الحسد، فالحسد من أمهات الكبائر، وهو من أخطر الأمراض وأعظمها، والابتلاء به من أشد أنواع الابتلاء. فالحسد يبعد الإنسان عن التقوى ويركبه الأهواء فيضل ويغوى. فالحاسد غاية أمنيته زوال نعمة الله عن عباده، فقاتل الله الحسود، لا يحب الخير لأخيه ولا يأتيه. والحسد قد يحمل على الكفر كما يحمل على ما دونه من الذنوب. فهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ هل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ فالحسد مرض خطير، بل إن الحسد قد يمنع الإنسان، قد يمنع الحاسد من الإيمان بالله عز وجل، كما قال كفار قريش في حق النبي عليه الصلاة والسلام: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فحملهم الحسد على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقد أنكر الله تعالى عليهم هذا الحسد فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال في آية أخرى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والمراد بالناس هنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والحسد على مراتب: المرتبة الأولى أن يتمنى زوال نعمة الغيب وأن يعمل جاهدا على إزالتها وأن يسعى بكل الوسائل المحرمة لإيذاء المحسود والإضرار به وإزالة النعمة عنه. وتلك هي الغاية في الخسة والنذالة والحقارة. المرتبة الثانية أن يتمنى زوال نعمة الغير ولكنه لا يعمل على إضراره ولا يسعى في إزالة النعمة عنه. المرتبة الثالثة أن يجد في نفسه حب زوال نعمة الغير ولكنه يجاهد نفسه على التخلص من هذا الحب، وهو بهذه المجاهدة يبرأ من الإثم والذنب. ولكنه ينبغي ألا يهمل مجاهدة نفسه على التخلص من هذا الحب وهو حب زوال نعمة الغير، فإنه إذا أهمل مجاهدة نفسه على هذه الخصلة ارتقت حتى وصلت الدرجة الثانية، ثم ارتقت حتى وصلت الدرجة الثالثة. والمرتبة الرابعة أن يتمنى مثل ما عند الغير من الخير ولكن لا يتمنى زوال نعمة الغير، لا يتمنى زوال نعمة الغير ولكن يحب ويتمنى أن يكون له مثل ما عنده. قال العلماء: وهذه المرتبة فيها تفصيل، فإن كانت النعمة دنيوية، النعمة التي يحبها ويتمناها إذا كانت دنيوية وليس في قلبه نية على الاستعانة بها على الأمور الدنيوية الدينية، فقد كره ذلك كثير من العلماء. أما إذا كانت له نية في تمني هذه النعمة وهو أن يستعين بها على مرضات الله تبارك وتعالى، فهذا أمر جائز ومحمود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله في ماله ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وقد دلت آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم على أن للعين أثرا في المحسود. قد دل القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم على أن العين قد تتسبب للمحسود في الأذى والضرر والإساءة بإذن الله عز وجل. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليزلقونك أي لينفذونك بأبصارهم، يعني يعينونك بأبصارهم، يعني يحسدونك على ما آتاك الله من فضله، لولا وقاية الله لك منهم وحمايته إياك من شرهم. فدلت الآية على أن للعين أثرا في المحسود، قد ينتج عنها ضرر وأذى وإساءة. وقد دلت على ذلك أيضا الأحاديث المروية من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين. وقوله عليه الصلاة والسلام: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وقوله عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله وسلم قال لجارية كانت في بيتها رأى في وجهها سفعة فقال: بها نظرة فاسترقوا لها، بها نظرة فاسترقوا لها. وقال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة أي نحيفة تصيبهم الحاجة، ما لهؤلاء الأطفال أجسامهم نحيفة، ألا تطعميهم؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: استرقي لهم، استرقي لهم. وعن أسعد عن أبي أمامة أسعد ابن سهيل ابن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة على سهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: ما رأيت قبل اليوم ولا جلد مخبأة. مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف ويغتسل فرأى من جمال بدنه وحسن جسده شيئا كثيرا فاق جمال النساء وحسن أبدانهن، فقال: ما رأيت قبل اليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به أي صرع وسقط على الأرض، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فقال عليه الصلاة والسلام: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم على أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. إذا رأى أحدكم على أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة دفعا للعين وأثرها وضررها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه هي مخاطر ومضار الحسد على الحاسد والمحسود. هذه هي مضار الحسد ومخاطره على الحاسد والمحسود. فما هو العلاج؟ ما هو علاج الحسد؟ لابد قبل ذكر وسائل علاج المحسود من ذكر علاج الحاسد نفسه، فإن الحاسد نفسه مريض يحتاج إلى علاج. وعلاج الحاسد مركب من جرعتين: جرعة علم وجرعة عمل. أما العلم فبأن يعلم الحاسد أن الحسد لا يضر المحسود في دينه ودنياه، وإنما يضر الحاسد نفسه في دينه ودنياه. الحسد يضر الحاسد نفسه في دينه ودنياه. أما ضرر الحسد للحاسد في دينه، فإن الحاسد حين يتمنى زوال نعمة الغير كأنه بذلك يرى أن إنعام الله تعالى على ذلك الإنسان ليس في محله، فكأنه يعترض على الله تعالى في قسمته، وأي ذنب أقبح من هذا الذنب. أما ضرر الحسد على الحاسد في دنياه، فإن الله تعالى لا يخلي عباده من نعمة يجلبها لهم ونقمة يدفعها عنهم، والحاسد لا يحب جلب النعمة ولا يحب دفع البلية، فكلما رأى نعمة على الغير أتته من الله أو نقمة اهتم وحزن، وكلما رأى نقمة وبلية دفعت عن إنسان اهتم واغتم وحزن، فلا يزال كذلك مهموما مغموما حياته كلها. وأما كون الحسد لا يضر المحسود نفسه في دينه ولا دنياه، فإن رزق الله لا يمنعه حسد حاسد، كما أنه لا يسوقه حرص حريص،
لو اجتمعت الدنيا كلها على أن يسوق لعبد لقمة خبز لم يكتبها الله لما استطاعوا، وكذلك إذا اجتمعوا كلهم على إزالة نعمة الله من عند إنسان لم يستطيعوا، لأن لكل شيء أجل ولكل شيء كتاب. فنعمة الله لا تزول بمجرد الحسد إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فالحسد لا يضر المحسود في دنيا بل ينفعه، بل ينفعه، وذلك أن الإنسان حين يرون فلانا يحسد فلانا يقولون لولا أن فلانا على خير ما حسده فلان، فهو بحسده ينفع المحسود في دنياه. ولذلك قيل لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فحسد الحسد ينفع المحسود بأن الحاسد يذكره عند الناس ويجعل الناس ينتبهون لفضائله ومناقبه ومآثره ويحبونه. وكذلك المحسود ينتفع بحسد الحاسد في دينه، ولا سيما إذا حمله الحسد على السعي في إلحاق الضرر والأذى والإساءة إليه، فإذا اغتابه فهي حسنات تهدى إليه، وإذا اعتدى عليه فهي حسنات تهدى إليه. يتعب الحاسد في جمع الحسنات من صالح الأعمال ثم يأخذها المحسود وهو نائم. فالحاسد يجب أن يعالج نفسه بهذا العلم، ثم عليه أن يعالج نفسه بالعمل. فإذا كان الحسد يحمله على اغتياب المحسود وذكر مساوئه فليجاهد نفسه على ذكر محاسنه والثناء عليه ومدحه، وإذا كان الحسد يحمله على قطع أسباب أو على قطع أسباب وصول الخير إليه فليعمل جاهدا على إيصال أسباب الخير إليه. وأما المحسود فعلاجه مركب من دوائين، الأول الرقية الشرعية، ومنها قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، ومنها الأدعية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل عين وحاسد الله يشفيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الرقى نافعة بإذن الله، ولكن لها مثل، مثل الرقى كمثل السلاح القوي، إن حملته يد قوية أصاب، وإن حملته يد ضعيفة لم يصب. وكذلك الرقى الشرعية هي في نفسها نافعة بإذن الله، ولكن تحتاج إلى قوة إيمان الراقي وإخلاصه لله تبارك وتعالى، وقوة يقين المرقي وتوكله على الله وحسن ظنه بالله أن الله تعالى يشفيه بهذه الرقية. وأما الجرعة الثانية في علاج المحسود فهي أن يتوضأ الحاسد للمحسود ويؤخذ الماء الذي توضأ به ويراق على رأسه من خلفه. فهذا جاء في حديث أبي أمامة أسعد ابن سهل ابن حنيف الذي ذكرته، لما عاينه عامر بن ربيعة فوقع صريعا بأثر العين فأتوا به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم على أخيه شيء يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء فأمر عامر بن ربيعة فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالماء فأريق على رأسه من خلفه فبرئ بإذن الله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، واجعل بلدنا دائما وأبدا آمنا مطمئنا يا رب العالمين. وأقم الصلاة.